إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فصيلة في دين الإسلام العظيم الذكر، وهذا الأصل أغفله كثير من المسلمين، وجملة كبيرة من المسلمين حرفته ونزلت الكلمة فيه بعيدا عن مواضعه، وطائفة أخرى أحدثت فيه ما أحدثت، وطائفة حاربت. فينبغي على المسلم أن يحرر هذا الأصل وأن يجتهد في الإصابة منه بسهم كبير، لأن أثره وخطره، ولأن نتيجته وثمرته كما سيتضح لنا إن شاء الله جل وعلا من نصوص الكتاب والسنة، لأن ثمرته كبيرة عظيمة في حياة المسلم وفي آخرته. والذكر في اللغة تدور مادته حول معنيين، الدال والكاف والراء، تدور مادتها حول معنيين: الأول الذكورة ضد الأنوثة وما شابهها، والثاني الذكر ضد النسيان. قال ابن فارس: الدال والكاف والراء أصلان عنهما يتفرع كلم الباب، فالمذكر التي ولدت ذكرا، والمذكار التي تلد الذكران عادة. والأصل الآخر: ذكرت الشيء خلاف نسيته، ثم حمل عليه الذكر باللسان، ويقولون: اجعله منك على ذكر، أي لا تنسى. والذكر والذكرى خلاف النسيان، وكذلك الذكرى. يقول الشاعر: أنا ألم بك الخيال يطيف، ومطافه لك ذكرة وشعوف. والشعوف البلوع بالشيء حتى لا يعدل عنه ولا ينفك منه. والذكر يأتي بمعنى الحفظ للشيء، وهو أيضا الشيء يجري على اللسان، ومنه قولهم: ذكرت لفلان حديث كذا وكذا، أي قلته له. تقول: ذكره يذكره ذكرا وذكرا. ومن المجاز: الذكر الصيت يكون في الخير والشر، والذكر الثناء يكون في الخير فقط. ورجل مذكور أن يثنى عليه بخير. ومن المجاز: الذكر الشرف، ومنه قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي القرآن شرف لك ولهم. وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي شرفك. كما يطلق الذكر على معان أخر، منها الصلاة لله تعالى والدعاء إليه، ويطلق أيضا على الطاعة والشكر والدعاء والتسبيح وقراءة القرآن وتمجيد الله وتهليله وتسبيحه والثناء عليه بجميع محامده. والذكر أيضا الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملل، وكل كتاب من الأنبياء ذكر، ومنه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحمل على خصوص القرآن وحده أيضا، وقيل الذكر ما ذكرته بلسانك وأظهرته، والذكر بالقلب، يقال ما زال مني على ذكر أي لم أنسه. والذكرى كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر، قال تعالى رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وقال أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والتذكرة ما يتذكر به الشيء، وهو أعم من الدلالة والأمارة، قال جل وعلا فما لهم عن التذكرة معرضين. والاستذكار الدراسة للحفظ، والتذكر طلب شيء فات. واستذكر الرجل ربط في إصبعه خيطا ليذكر به حاجته، وذكرت الشيء بعد النسيان وتذكرته، وأذكرته غيري وذكرته، كل ذلك بمعنى. قال الله جل وعلا وادكر بعد أمة، أي ذكر بعد نسيان، وأصله إذ تكر فأدغم. هذه معاني الذكر في اللغة. وأما في الاصطلاح فالذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. قال الراغب الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول. الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول. ولذلك قيل الذكر ذكران، ذكر بالقلب وذكر باللسان. والحق أن كثيرا من المسلمين ويدخل فيهم كثير من الذاكرين أخذوا مفهوم الذكر على نحو ضيق، فأكثرهم جعل الذكر ما يتعلق باللسان ولم يلتفت إلى ذكر القلب، وهو النوع الثاني من الذكر، ذكر بالقلب وذكر باللسان. وبعضهم لو أنه ذكر ذكر القلب فإنه يجعل ذلك خاصا باللسان والقلب فقط. وفي كتاب ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع كلام عن سعة المفهوم الشرعي للذكر، وهذا مهم قبل الدخول في بيان أفضلية الذكر وأنواعه وكذلك ما يتعلق بثمراته وفوائده، لأنه ينبغي علينا أن نعرف بدءا ماذا نقيس، وذلك قبل أن نناقش كم نقيس. الحكمة من خلق الإنسان هي القيام بعبادة الله، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لتكون حياتهم كلها عبادة لي. وعلى هذا فإن المتحكم عليهم هو ألا تغادر العبادة شيئا من حياتهم إلا وشملت. والذكر هو روح العبادة ومعناها ومبناها، وليس للعبادة معنى ولا قيمة إذا لم تكن العبادة ذكرا لله. وشمولية الذكر للعبادة كشمولية العبادة للحياة، وتعلو العبادة ويزداد شأنها بقدر تمكن ذكر الله من قلب العابد القائم بها. فإذا كانت الحياة للعبادة فإن العبادة ما كانت إلا للذكر، إذ أن جميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى، والمقصود بها تحصيل ذكر الله، كما قال جل وعلا وأقم الصلاة لذكري، واللام في قوله تعالى لذكري للتعليل، أي أقم الصلاة لأجل ذكري. ويلزم منه أيضا أن تكون إقامة العبادات عند ذكره سبحانه وتعالى. قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فقيل: المعنى إنكم في الصلاة تذكرون الله جل وعلا وهو ذاكر من ذكره، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وللآية مقصودان: أحدهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثاني ما فيها من ذكر الله وهو أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. بل إن التفاضل بين أعمال الطاعات وبين العاملين يكون بكثرة وفور الذكر في قلوب المطيعين وفي قوالب الطاعات، ذلك لأن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله عز وجل. أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكراً لله عز وجل في صومه، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكراً لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكراً لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال، كما قال الإمام العلامة ابن القيم في الوابل الصيب: ونشوء الأعمال على تربة الذكر، ومخالطته لها حال الأداء، وتفاضل الطاعات وتفاضل أهلها به. هذه الحقيقة هي التي تعرف من خلالها مكانة الذكر في مفهوم الشرع، والمعنى الذي قصدته النصوص من تفضيل الذكر على كثير من جلائل أعمال الطاعات. قال في الفتح وهو يتحدث عن كيفية تفضيل الذكر على الجهاد، كيف يفضل الذكر على الجهاد وعلى كل الأعمال؟ قال: إن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، أما من اتفق له أن جمع ذلك فمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره، وكل ذلك حال صلاته أو صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا، فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله تعالى. ثم ذكر ما أجاب به القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله الإمام المالكي المعروف بابن العربي، ذكر ما أجاب به ابن العربي عن ذلك فقال: بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه، فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا، فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية. وبهذا يتبين أن الذكر ليس تربة للعبادات فقط، بل هو أيضا نواتها وغرسها وساقها، ثم هو أيضا ثمرها، فهو الذي يجعل الحياة عبادة ويجعل العبادة واسعة سعة الحياة. ولذلك ففضيلة الذكر لا تنحصر في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله سبحانه. مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا، ويدل له قوله سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهؤلاء المثنى عليهم يعملون بالتجارة والبيع والشراء، وذكر الله حاضر في قلوبهم وألسنتهم لم تنفك عنه ولم يشغلهم عن ذلك شاغل. والذكر أيضا يخالط جوارح المسلم العابد وحواسه كما خالط العبادة، فهو كما قيل على سبعة أنواع، أي الذكر على سبعة أنواع: ذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالحمد والثناء، وذكر اليدين بالبذل والعطاء، وذكر البدن بالجهد والوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا. فكل جارحة من جوارح المسلم وكل جزء من كيانه
له طريقة لذكره سبحانه وتعالى، كما أن لكل كائن في هذا الوجود لغته التي يسبح بها مولاه وخالقه ومدبر أمره، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك فالإسلام حين خاطب الإنسان خاطبه بكله، وحين دعاه إلى السمو أراد ذلك لكليته دون أن يغادر منه خلية فضلا عن جارحه، ذلك لأن الشأن الذي يريده الإسلام لهذا الإنسان والمهمة التي قد انتدبه لها في الكون لا يتناسب معها أن يغفل الإنسان عن ذكر الله ولو للحظة. ومن هنا فأمر الذكر في مفهوم الشرع عظيم، عظم مسؤولية الإنسان في هذه الحياة، وخطير خطورة ما يحف به فيها. ولقد أدرك السابقون المقتفون لهدي سيد الذاكرين صلى الله عليه وسلم والحاذبون على معرفة مقاصد الشرع ومراميه، أدركوا ماذا يعني ذكر الله في مفهوم هذا الدين. جاء في الجامع لأحكام القرآن حول قوله تعالى فاذكروني أذكركم، جاءت أقوال منه: اذكروني بالطاعة، أذكركم بالثواب والمغفرة. الذكر طاعة الله، فمن لم يطع لم يذكر، وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. والذكر ذكران: ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل، وما أحسنه وأعظم أجره، وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عندما حرم الله عز وجل. ويقول بعض أهل العلم: وذكر الله تعالى ضربان، ذكر بالقلب وذكر باللسان. وذكر القلب نوعان: أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها التفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه. والثاني ذكره بالقلب عند الأمر والنهي، فيمتثل ما أمره الله تبارك وتعالى به ويترك ما نهى عنه ويقف عند حدود ما أشكل عليه. وأما ذكر اللسان مجردا فهو أضعف الأذكار، ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث. والمراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله، ويكون بالتفكر في معاني الألفاظ التي يرددها اللسان. والذكر بالجوارح هو أن تسير مستغرقة في الطاعات، ومن ثم سمى الله تعالى الصلاة ذكرا فقال فاسعوا إلى ذكر الله، فسعي إلى الطاعات هو سعي إلى ذكر الله. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإسلام للذكر شامل لمفهومه للعبادة، إذ أن كل ما يحب الله إتيانه من الأقوال والأفعال يكون فاعله عابدا، ولكن بشرط أن يذكر الله، وإن ترك كل ما أراد الله أن يتركه يكون عبادة، لكن بشرط أن يكون ذلك الترك لله ولذكره. أما الفهم الذي لا يتعدى بالذكر حدود اللسان فهو بعيد عن الصواب، حتى لو كان مع حضور القلب وكان من المداومة والإكثار ما كان، فهو على ما فيه من ثواب، إلا أنه لا يرقى إلى ذلك الفهم الواسع الشامل الذي مر ذكره. وقد ذكر في الفتح قال هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال، كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام. فلا تظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاءه من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين ويبلغ منازلهم، بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح. فالذكر المجدي النافع هو الذي يرى أثره في حركات الإنسان وسكناته وفيما يأتي ويذر من أعماله. وعن معنى إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى 99 الذي رتب عليه دخول الجنة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. وقال العلماء في معنى الإحصاء أنه يشمل 3 أمور: أنه يعد ذلك ويحصيه إحصاء، ثم إنه يفهم معناه على ما يليق بالله جل وعلا ويتحقق بما يمكن أن يتحقق الإنسان به من معاني الكرم ومن معاني الجود إلى غير ذلك من هذه الأمور، ويتوقع عندما استأثر الله تبارك وتعالى به من الكبرياء والعظمة والعزة إلى غير ذلك مما استأثر الله به. إذن فالإحصاء هنا كما يقول علماؤنا ليس أن يعد الإنسان 99 اسما من غير أن يفهم معنى اسم واحد من أسماء الله الحسنى، ولا أن يفهمها من غير أن يتحقق بها، فلا بد من هذه الأمور 3. وحول قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، مما قاله بعض أهل التفسير: اعلم أن الله تعالى كلفنا في هذه الآية بأمرين: الذكر والشكر. أما الذكر فقد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب، وقد يكون بالجوارح. وأما ذكرهم إياه تعالى بجوارحهم فهو أن تكون جوارحهم مستغرقة في الأعمال التي أمروا بها وخالية عن الأعمال التي نهوا عنها. وعلى هذا الوجه سمى الله تعالى الصلاة ذكرا بقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. فصار الأمر بقوله: اذكروني، متضمنا جميع الطاعات. وعليه فهكذا ينبغي أن يفهم ذكر الله فهما شاملا يسع وقت الإنسان كله وأحواله كلها وكيانه كله. ولعل هذا الفهم الشامل وحده هو الذي يفسر لنا المكانة التي أعطاها الإسلام للذكر فوق كل الأعمال والثواب العظيم الذي رتبه عليه. وقبل ذلك ومعه نستطيع أن ندرك ماذا يعني إلحاح الشريعة على طلب الذكر من الإنسان فردا كان أو جماعة وفي أي مجلس من مجالس الناس، ألا يخلو كل ذلك عن الذكر. كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وفي رواية: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم ترة. والترة هي التبعة والحسرة. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما أيضا الألباني. فطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر في كل مجلس، طلب الذكر في كل مجلس صلى الله عليه وسلم أي مجلس كان، ومن كل المسلمين إذا جلسوا من أي الفئات كان، ومهما اختلفت الأحوال والأعمال والأغراض التي يجلسون من أجله. كما يفيده الحديث بروايتيه: ما من قوم، وما جلس قوم مجلسا، بهذا التعميم لأي قوم وأي مجلس. فإن هذا يعني، والعلم عند الله جل وعلا، أن ذكر المطلوب لا ليس هو ترديد الألفاظ والإكثار منها والاهتزاز والطرب بترديدها، وإنما يعني أن يكون ما يقال في المجلس وما يجري فيه من أعمال والأغراض التي يكون من أجلها المجلس ابتداء والغايات التي يرمي إليها أن يكون شرع الله أمرا ونهيا في كل ذلك حاضرا. فذكر الله عند الأخذ في الأفعال واجب على المكلف في كل فعل أو قول، وألا يقدم على شيء من ذلك حتى يعرف حكم الله تعالى لإمكان أن يكون الشرع منع منه. وإن عدم انفكاك المكلف عن معرفة حكم الله تعالى في كل ذلك هو استدامة منه للذكر. فلا بد أن نأخذ بالاعتبار وعين الرعاية هذا المفهوم وسعة مفهوم الذكر في دين الإسلام العظيم. وأما درجات الذكر فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى منازل وفي شرحها عن درجات الذكر، وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية. فأما ذكر الثناء فنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما ذكر الدعاء فنحو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. الدرجة الثانية الذكر الخفي، وهو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. الدرجة الثالثة الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق إياك والتخلص من شهود ذكرك. وقد سمي هذا الذكر حقيقياً كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج، لأنه منسوب إلى الرب تعالى. فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق عبده. وأما الدلالات العامة للذكر فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد بالذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة. والحسبلة قول الذاكر حسبي الله ونعم الوكيل. وأما الحوقلة فهي قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة قوله بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه تلتحق أيضا بالذكر مع الاستغفار ونحوه، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل للصلاة. ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه، لأن كثيرا من المسلمين يأتون بأذكار من المأثور ولكنهم لا يفهمون معنى ما ينطقون به. فهل تحصيل الثواب متوقف على فهم المعنى ومعرفته؟ يقول: لا يشترط استحضاره لمعناه، لكن يشترط ألا يقصد به غير معناه. وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. فإن صح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. والمراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها، كما مر ذكر هذا النقل. وفي أسرار مخلوقات الله، والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات. ومن ثم سمى الله الصلاة ذكرا فقال: فاسعوا إلى ذكر الله. ونقل عن بعضهم قال: الذكر على سبعة أنحاء. فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا. انتهى كلام الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وذكر الله يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، فيستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وقال أبو الفرج بن الجوزي عفى الله تعالى عنه: الذكر يقال على وجهين، أحدهما الذكر بالقلب، والثاني الذكر باللسان، وهو في الموضعين حقيقي، ويستعار في مواضع تدل عليها القرينة. وأما معاني كلمة الذكر في القرآن الكريم، فقد ذكر أهل التفسير أن الذكر في القرآن على أوجه منها: الأول الذكر باللسان، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، إلى غيرها من الآيات. الثاني من معاني كلمة الذكر في القرآن المجيد الذكر بالقلب، ومنه قوله تعالى في آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقيل هو الندم. الثالث الحديث، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: اذكرني عند ربك، ومثله: واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى. الرابع من معاني الذكر في الكتاب المجيد الخبر، ومنه قوله تعالى: قل سأتلو عليكم منه ذكرا. الخامس العظة، ومنه قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. السادس من معاني الذكر في القرآن الوحي، ومنه قوله تعالى: فالتاليات ذكرا. السابع القرآن، ومنه قوله تعالى: وهذا ذكر مبارك. الثامن التوراة والكتب السابقة، ومنه قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التاسع الشرف، ومنه قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. العاشر الطاعة، ومنه قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، أي أطيعوني أغفر لكم. الحادي عشر البيان، ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. الثاني عشر الصلوات الخمس، ومنه قوله تعالى: فإذا أمنتم فاذكروا الله. الثالث عشر من معاني الذكر في القرآن المجيد صلاة الجمعة، ومنه قوله تعالى في سورة الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الرابع عشر صلاة العصر، ومنه قوله تعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. الخامس عشر من معاني كلمة الذكر في الكتاب العزيز الرسول، ومنه قوله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. قيل إن أنزلها هنا بمعنى أرسل. وهذه الآيات التي استشهد بها لهذه المعاني تحتملها وتحتمل غيرها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: جاء الذكر في القرآن على 10 أوجه. الأول: الأمر به مطلقا ومقيدا، وذلك كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الثاني: النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، كقوله تعالى: ولا تكن من الغافلين. الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته، كقوله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الرابع: الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة، كقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، كقوله تعالى: فاذكروني أذكركم. السابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء، كقوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة، إلى قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. وحذف المفضل عليه يفيد التعميم، فأخبر أن الذكر ذكر الله أكبر من كل شيء. الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، وذلك كما ختم به الحج في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختم به الصلاة كقوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم به الجمعة كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم، فقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال وروحها، فقد قرنه بالصلاة فقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقرنه بالصيام وبالحج وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا الأصل الكبير من أصول دين الإسلام العظيم يعبر عنه الأئمة ويفردون له التصانيف، ومن لم يفرده بمصنف إذا تعرض لآية من الآيات في الكتاب المجيد فيها ما يشير أو ما يدل على ذكر الله جل وعلا وجدت منه الكلام الحسن رحمهم الله رحمة واسعة. وهذا كله يدلنا على عظم هذا الأصل، ويدلنا أيضا على أننا نفرط فيه تفريطا عظيما. وقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند شرحه لمنزلة الذكر في منازل السائرين، قال: هي منزلة القوم الكبرى، ويعني بالقوم السالكين إلى الله. وأعظم الناس حظا من هذه المنزلة هم أهل الحديث أتباع السنة، وأبعدهم عنها وأقلهم منها حظا الخرافيون الذين هجروا الذكر المسنون واستبدلوا هذا الذكر المسنون بالأذكار المبتدعة على هيئات منكرة. فعل الذين قال الله تعالى فيهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فذكر منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون، وذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا وعمارة ديارهم فمتى تعطلت عنها صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي بينهم وبين علام الغيوب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس به، يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات. إذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، وهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا ويوصل الذاكر إلى المذكور، بل يعيد الذاكر مذكورا. وعلى كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها، وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد لمذكوره محبة وإلى لقائه اشتياقا، وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء، بل يزول الوقر عن الأسماع به. به أي بالذكر يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين، فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. وهو أي الذكر باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرع كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فتجتمع عليه الشياطين، أي فتجتمع الشياطين على الشيطان المصروع، فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي، وهو روح الأعمال الصالحة. فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. وهو في القرآن على عشرة أوجه، وقد مر ذكرها بأدلتها: الأول الأمر به مطلقا ومقيدا، والثاني النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، والثالث تعليق الفلاح باستدامته وكثرته، والرابع الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة، والخامس الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، والسادس أنه جعل ذكره سبحانه لهم جزاء لذكرهم له جل وعلا، السابع الإخبار أنه أكبر من كل شيء، الثامن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، التاسع الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب دون غيرهم، العاشر أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها، فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في تفصيل ذلك، فقال رحمه الله: أما الأول فكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وفيه قولان: أحدهما في سرك وقلبك، والثاني بلسانك بحيث تسمع نفسك. وأما النهي عن ضده فكقوله: ولا تكن من الغافلين، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه فكقوله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح على كثرة الذكر، ولا بد من ذلك حتى يتحصل الفلاح، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأما الثناء على أهله وحسن جزائهم فكقوله في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما خسران من لها عن الذكر فكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له فكقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وفيها أربعة أقوال: أحدها أن ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة الذكر، فهو سر الطاعات وروحها. الثاني من الأقوال الأربعة أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له، فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل، وعلى الأول مضاف إلى المذكور. الثالث أن المعنى: ولذكر الله أكبر من أن تبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل معصية وكل خطيئة. هذا ما ذكره المفسرون. الرابع: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وأما ختم الأعمال الصالحة به فكما ختم به عمل الصيام بقوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وختم به الحج بقوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختم به الصلاة كقوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم به الجمعة فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا إذا كان خاتمة الحياة الدنيا وكان آخر كلام العبد أدخله الله تعالى الجنة. وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته وهم أولو الألباب والعقول فكقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه روحها فإنه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه بل هو روح الحج ولبه ومقصوده، وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقات الأقران ومكافحة الأعداء. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال، يعني في حال المواجهة عند القتال، كما قال عنترة ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، وقال الآخر ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر، وقال الآخر ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي. وهذا كثير في أشعارهم، وهو مما يدل على قوة المحبة، فإن ذكر المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها، وهذا دليل على صدق المحبة. قال رحمه الله تعالى والذاكرون هم أهل الصدق، كما روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والمفردون إما الموحدون وإما الآحاد الفرادى. وفي المسند مرفوعة بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في المسند مرفوعة ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل. وهذا إسناد صحيح. وروى شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والحديث عند مسلم في الصحيح. ويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته بأهله أي بأهل الذكر كما في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. هذا بعض ما يأتي. قال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هو حديث صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن حبان وغيره. وفي المسند وغيره من حديث جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. وقال: اغدوا وروحوا واذكروا، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. هذا حديث صحيح. وروى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج أنه قال له: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء. لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقال الخليل للخليل: أقرئ أمتك مني السلام، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، وهو حديث حسن. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ولفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وفي اللفظ الأول جعل الذاكر بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت، وتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والغافل كالميت في بيوت الأموات. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور، كما قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وكما قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم فهي القبور الدوارس، وأرواحهم في وحشة من حبيبهم، ولكنها عند الخبيث أوانس. الإمام رحمه الله تعالى يريد أن يحفز المسلم على الإقبال على هذا الأصل الذي ليس هنالك من الأمور ما هو أسهل ولا أيسر منه، أن الذكر من أيسر الأمور، لا يحتاج إلى بذل مال ولا يحتاج إلى كبير مجهود، وقد جعل الله تبارك وتعالى اللسان عضواً لا يكل ولا يمل، فلو أن الإنسان تكلم في اليوم يوماً فإن لسانه لن يتعب من الكلام. فجعل الذكر مبتدئاً باللسان يواطئ القلب توافقه الجوارح، فالبدء منه وعليه هو أمر يسير على من يسره الله عليه، لأنه تأتي أحياناً على الذاكر أوقات يكون لسانه كأنما هو جبل لا يستطيع أن يحلحله بالذكر عن موطنه ولو قيد أنملة، وأحياناً ينطلق في الذكر انطلاقاً، فهذا كله راجع إلى منة الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى يذكر العبد بمعنى أنه يوفقه لذكره جل وعلا، فحينئذ يذكر العبد ربه، فإذا ذكر العبد ربه ذكره الرب تبارك وتعالى عنده، فذكر العبد ربه محفوف بذكرين من الرب، بذكر قبله وذكر بعده، فإذا وفق الإنسان إلى الذكر فهو من الله تعالى بمكان شريطة أن يكون كما مر فيما يتعلق بالذكر الصحيح على مقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الآثار كما في الحلية: ابن آدم ما أنصفتني أذكرك وتنساني، وأدعوك وتهرب إلى غيري، وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا. ابن آدم ما تقول غدا إذا جئتني؟ وفي الصحيح في الأثر الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث في الصحيحين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مشيرا إلى ما نعمد إليه إن شاء الله تبارك وتعالى من النظر في فوائد الذكر التي ذكرها الإمام في الوابل الصيب، قال: وقد ذكرنا في الذكر نحو 100 فائدة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، وذكرنا هناك أسرار الذكر وعظيم نفعه وطيب ثمرته، وذكرنا فيه أن الذكر 3 أنواع: ذكر الأسماء والصفات ومعانيها، والثناء على الله بها، وتوحيد الله بها، وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي، وأنه 3 أنواع أيضا، أي باعتبار آخر: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان هو أعلاها، وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وذكر باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة. من الكتب التي جمعت الأذكار وبينت قبل ذكرها بعض فضائلها كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد اعتنى به كثير من أهل العلم، فمنهم من شرحه ومنهم من هذبه ومنهم من اختصره إلى غير ذلك من مسالك العلماء مع آثار السابقين من العلماء الأثبات من هذه الأمة. قال النووي رحمه الله: اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله، وقد مر أن حلق الذكر هي حلق العلم، تعرف فيها الحلال والحرام، وتعرف فيها الأمر والنهي، وتعرف فيها مراد الله تعالى منك، وتعرف فيها توحيد ربك جل وعلا، فهذه هي حلق الذكر. وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، ويكفي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. قال رحمه الله: وروينا في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. قال: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل، ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله جل وعلا. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. قال: أعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى، كما قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء. وقال عطاء رحمه الله: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج إلى أشباه ذلك. وقال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لكم مغفرة وأجرا عظيما. قال النووي رحمه الله: وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال النووي: روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد. واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب، يعني الذي اقتناه ليطالعه ويقرأه. ويريد بالآية الآية التي مرت. قال: وقد اختلف في ذلك، وقال الواحدي: قال ابن عباس: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. يريد قول الله جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فمعنى أن تكون مكثرا من الذكر. ومتى ينطبق هذا الوصف عليك؟ يقول: يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال: وقد جاء في السنن، سنن أبي داود وسنن النسائي الكبرى وعند ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. وهو حديث صحيح. قال: وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة، يعني ما كان بهذا العنوان ككتاب النسائي وكتاب ابن السني، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. وينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة، وهذا مما تكلم فيه أهل العلم، وجلس متذللا متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حق، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. هذا ما ذهب إليه النووي غفر الله له. ودليل على عدم الكراهة قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فيذكر الله في جميع حالاته، كما أخبرت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي رواية للبخاري: ورأسه في حجري وأنا حائض. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا، نظيفا من سائر الأدناس والنجاسات، ويكون أيضا خاليا مما يشغل البال حتى لا يحصل له لون من ألوان الالتباس عند الذكر، أو يحصل له لون من الانشغال بما يكون حوله من مرأى أو مسمع، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور. ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: لا يذكر الله إلا في مكان طيب. وينبغي أيضا أن يكون فمه نظيفا، فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، فإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء. فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم، ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره. اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها، نذكر منها هنا طرفا، والكلام للنووي رحمه الله إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله. كذا قال رحمه الله: فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاج، وفي حالة الجماع، وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، وفي القيام في الصلاة بل يشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس، وربما كانت بعض هذه الحالات محرمة لا مكروه. والمراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون مقصود الذاكر ليحرص على تحصيله، وليتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود. وينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقيب صلاة أو حالة من الأحوال ففاته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها، وعليه ألا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ثم ذكر رحمه الله مختصراً في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا الحديث آخر شيء في صحيح البخاري، هذا الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية لمسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. وفي صحيح مسلم عن سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وعند مسلم من طريق جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، أي في موضع صلاتها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فيه، فقال: ما زلت اليوم على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلمات. وفي رواية مسلم أيضا: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلمات. قال: وروينا في كتاب الترمذي بإسناد صحيح ولفظه: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. وهو ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. قال: ومن قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال الترمذي: حديث حسن، ووافقه الألباني. وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله وقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما بين الضحى. والسلامة العضو، وجمعه سلاميات، وأيضا سلاميات بتخفيف الياء. وفي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وعند أبي داود والترمذي بإسناد حسن، وقد صححه الألباني، عن يسيرة بضم الياء المثناة تحت وفتح السين المهملة، هي الصحابية المهاجرة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. وأيضا عند أبي داود والترمذي وفي سنن النسائي قال الناوي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، في رواية أبي داود بيمينه، وقد صححها الألباني. وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن وأتشبث، يعني أتعلق به وأستمسك، وإسناده حسن. فهذه كلها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان بعض الأذكار في اليوم والليلة، في بعض الحالات في الصلوات أو بعقبها وأدبارها، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث الطيبة التي هي قطرة في بحر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الذكر وعظيم فضله، وفي الدلالة على عظيم قدر الذاكرين ورفعة مقامهم عند رب العالمين. فهذا أصل أصيل في دين الله تبارك وتعالى، وهو باب الفتح الأعظم كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متأثرا في ذلك أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأثر أصحابه، وكذا ما كان عليه الأئمة من بعد الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، ورحم الله التابعين ومن جاء بعده. فكان يلهج بالذكر لهجا عظيما، حتى حكى عنه تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله أنه قال: صليت الصبح بجنبه يوما، فلما انفتل من الصلاة أقبل على ذكر الله عز وجل، وعند انتصاف النهار التفت إلي فقال: يا بني هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لذهبت قوتي. وقد مر أنه كان كثير الاستغفار أيضا، لدرجة أنه كان يقول: ربما استغلق علي جواب المسألة، فأذهب إلى المساجد المهجورة أمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، وربما استغفرت 1000 مرة قبل أن يفتح علي بجواب المسألة. وإنما ندندن كثيرا حول شيخ الإسلام رحمه الله، لأن العصر الذي نعيش فيه من أقرب العصور به شبها ما عاشه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من تبلبل الألسنة باللهج بالعقائد الفاسدة وانطواء القلوب على الدغل، لغير ذلك مما عاف في الأمة المسلمة من سوء الأخلاق وغير ذلك إلا من رحم الله، حتى إنه كان يجاهد من أجل إيصال كلمة الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، يجاهد الكل. ومن كان محبا له فاهما لدعوته فإنه كان لا يجهر بإعلان ذلك، وإنما كان يعميه ويخفيه، وربما أبهم اسم الشيخ إذا نقل عنه أو لم يذكره أصلا، إلى غير ذلك من تلك المسالك. فندندن بذكره رحمه الله تعالى، لأنه على طالب العلم ألا يستحسر، ولكن ينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يعرض نفسه لرحمة الله جل وعلا. ومعلوم أن رحمة الله قريب من المحسنين، نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وإخواننا من المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.